بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثاني الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحفاظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجد وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت: فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد، فليس هذا الذي ذكره مسلما له، أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء.
يقول رحمه الله تعالى: النوع الثاني من عبادة الصحيح الحسن. والحسن صفة مشبهة باسم الفاعل، والحسن في اللغة ما تشتهيه النفس وتميل إليه، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. جمهور العلماء يحتجون بالحديث الحسن، ويستوي في ذلك الحسن لذاته والحسن لغيره، حجة عند جمهور العلماء. نسب إلى الإمام البخاري كما قال ابن الوزير وغيره أنه لا يحتج بالحسن في الحلال والحرام، هو ظاهر كلام أبي الحسن بن القطان، لا سيما بالحسن لغيره. وقال بذلك أبو حاتم الرازي فيما يظهر من كلامه على بعض الرواة، أنه قال في بعض محسن الحديث، قيل: لو أتحتج به؟ قال: لا. وفي بعض الرواة قال: هو صدوق. قيل: لو تحتج به؟ قال: لا. وإن كان عنده الصدوق حديثه من قبيل الضعيف، لأن اللفظ لا يشعر بشريطة الضبط، ألا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ألفاظ الجرح والتعديل. ابن العربي في عارضة الأحوذي رجح عدم الاحتجاج بالحديث الحسن، المقصود أنه محل نظر وإن كان الجمهور على قبوله. والسبب في الخلاف أو منشأ الخلاف أن راوي الحسن خف ضبطه قليلا عن راوي الصحيح، فمن نظر إلى أصل الضبط احتج به، ومن نظر إلى أن هذا الضبط قد خف والأخبار ينبغي أن يتثبت فيها ويحتاط لها، قال أنه لا يحتج به. وعلى كل حال، المعتمد عند أهل العلم الاحتجاج به، وأنه كالصحيح في الحجية. بالنسبة لتعريف الحسن، اختلفت أقوال العلماء فيه، تباينت أنظارهم، وما من تعريف من تعريفه إلا وعليه ما يلاحظ، حتى جزم بعض الحفاظ أنه لا مطمع في تمييزه. والسبب في ذلك أنه في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، فمتى يقرب من الصحيح ومتى يقرب من الضعيف هذه منزلة متأرجحة بين أمرين سببت كثرة طول الخلاف في تعريفه وتمييزه. وهو أيضا كما أشار الحافظ رحمه الله تعالى أنه شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه، كما قالوا في الاستحسان شيء ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه. وهنا يحكم على هذا الراوي الذي في كلام لأهل العلم بأن حديثه من قبيل الحسن، ويحكم على هذا الحديث الذي اختلف فيه العلماء من مصحح ومضاعف بأنه أو ينقدح في ذهني أنه حسن. يقول: وقد تجشم كثير منهم حده. تجشم إنما يكون في الأمور الصعبة، ودل على أن حد الحديث الحسن وتمييزه أمر صعب. فقال الخطابي، يعني في مقدمة معالم السنن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. انتهى الحد وبقي الحكم، أو ما زال الحد ناقص؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، إن كان الحد قد انتهى كما يراه الحافظ العراقي رحمه الله: حسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، انتهى التعريف. وقال الترمذي: وما سلم، إلى آخره. إن كان هذا هو التعريف، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فالأمر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، الصحيح كذلك، عرف مخرجه واشتهر رجاله، والضعيف أيضا كذلك، عرف مخرجه قد يكون مخرجه معروف. والمخرج المراد به مكان الخروج، والمراد به مصدر هنا الراوي. الضعيف قد يكون مما عرف مخرجه، اشتهر رجاله بالضعف مثلا، وإن كان بقية الكلام من تمام الحد وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يخرج الصحيح لأنه يقبله جميع العلماء، ويخرج أيضا الضعيف لأنه لا يقبله جماهير العلماء، وإن كان في خلاف طويل سأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. يقول: وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما، إن أكثر الحديث من قبيل الحسان، أكثر الأحاديث من قبيل الصحاح والضعاف. نعم، الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح، فدل على أن الأحاديث الضعيفة كثيرة جدا. نعم، على قاعدة ابن الصلاح وانقطاع التصحيح والتضعيف، وأن الحديث الذي يخرجه إمام ولم يتصدى أحد لتصحيحه يتوسط فيه كأحاديث السنن البيهقي والمستدرك وغيره يتوسط، فلا يقال صحيح ولا ضعيف ولا مقبل الحسن، فتكثر نسبة الحسن حينئذ. ويستعمله عامة الفقهاء، والذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، عامة الفقهاء يستعملون الصحيح كما يستعملون الحسن، وقد يستعملون الضعيف، وإن كان الاتفاق يكاد أن يوجد على عدم الاحتجاج بالضعيف في الأحكام على ما سيأتي. نعم.
تعريف الترمذي للحديث الحسن. قال ابن الصلاح: وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا يروى من غير وجه نحو ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. تعريفات أخرى للحسن.
تعريف الترمذي ذكره ابن الصلاح ونقله الحافظ ابن كثير متابعة، وإن لم يقف عليه من كلامه هو موجود في علل الجامع، موجود في علل الجامع المطبوعة في آخر جامع الترمذي، وهي التي شرحها الحافظ ابن رجب رحمه الله تتميما لشرحه على جامع الترمذي، والشرح كله مفقود وبقي شرح العلل. فعلى هذا كلام الحافظ ابن كثير روي عن الترمذي أنه قاله في أي كتاب له قاله، قاله في علل الجامع وانتهى الإشكال وانتهى التردد، إن كان قاله وإن كان فهم من كلامه هذا انتهى، هو قاله صراحة. يقول: روينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه. يعني أن الإمام الترمذي يشترط لتسمية الحديث حسنا أن يشتمل على ثلاثة شروط: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. لكن مجرد انتفاء التهمة بالكذب تكفي ليكون الحديث حسنا؟ قد يكون ضعيفا، ضعف أخف من الاتهام بالكذب. فعلى هذا تعريف الترمذي غير جامع ولا مانع، فهو غير جامع لنوعي الحسن، وغير مانع لدخول أنواع الضعيف كالمنقطع مثلا ولم يشترط الاتصال، وأيضا غير مانع لما كان بعض رواته فاسق مثلا بغير الاتهام بالكذب كما أشرنا، وهو أيضا غير مانع لدخول الصحيح، فالصحيح لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وإن قال بعضهم دفاعا عن الترمذي أن الصحيح لا يدخل، لأن نفي الاتهام بالكذب يشعر بأنه قاصر عن درجة الصحيح، لأنه يومي إلى أن الراوي قد تكلم فيه بغير الاتهام بالكذب، وعلى كل حال هو متحقق. فالضعيف الذي ضعفه من غير جهة الاتهام بالكذب يدخل فيه، ويروى من غير وجه نحو ذاك حكم على أحاديث كثيرة بأنها حسنة، مع قوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف يشترط لكون الحديث حسنا أن يروى من غير وجه ويقول حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإن كانت الأجوبة كثيرة على ما سيأتي في جمعه بين الصحيح والحسن إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب، ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. هناك تعريفات أخرى للحسن كتعريف ابن الجوزي مثلا، وتعريف ابن الصلاح تقسيمه. على كل حال تعريفات كثيرة للحسن، نقتصر على ما ذكره المؤلف اختصارا للوقت. نعم.
تعريفات أخرى للحسن. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستفهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهما بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرنا يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ردود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، وترفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم.
نعم. ذكر الحافظ رحمه الله بن كثير نقلا عن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح تعريف ابن الجوزي، وهو موجود في مقدمة الموضوعات لابن الجوزي، لكن واعتنى بكتاب ابن الصلاح فلم يرجع إلى الأصول مباشرة، ولذا خفي عليه موضع كلام الترمذي على ما تقدم. بعض المتأخرين يريد به أبا الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات، حد الحديث الحسن بأنه الذي فيه ضعف قريب محتمل. وقيل: ما ضعف قريب محتمل؟ قلت: وما بكل ذا حد حصل. من ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف الجوزي، قال: وما بكل ذا حد حصل. ولذا قال: كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. الجوزي كلامه منتقد. الضعف القريب المحتمل ليس مضبوط بضابط يميز به القدر المحتمل من غيره. وإن قلنا إن بقية كلامه ويصلح للعمل أنه من تمام الحد لازم عليه الدور، لأنه عرفه بصلاحيته للعمل، وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا، فيلزم على هذا الدور وممنوع. إذا كنا لا نعرف الحسن إلا بصلاحيته للعمل، ولا نعمله إلا بما كان حسنا أو صحيحا، هذا الدور الممنوع. لولا مشي بما جفا لولا جفاه لم أشد، ما ينتهي الأمر. فعلى كل حال القدر المحتمل غير منضبط وغير متميز، وليس له حد يعرف به أوله وآخر. ولذا ذكر ابن الصلاح أن كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل. يقول: وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح على ما تقدم. ثم بعد ذلك يقول ابن الصلاح: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل إلى آخر كلامه. التقسيم الذي يراه ابن الصلاح هو الذي استقر عليه الاصطلاح، وهو أن الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته الذي لا يخلو رجال سناده، هذا كلام الترمذي، نعم. والقسم الثاني هو الحسن لذاته، والقسم الأول الحسن لغيره. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ يعني شديد الضعف، إنما ضعفه خفيف محتمل يقبل الانجبار، ولا هو متهم بالكذب يعني ليس بشديد الضعف، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، وما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره. يقول حافظ ابن كثير: قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، يعني عن الترمذي، من قوله هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كيف ننزل كلام الترمذي على الحسن لغيره؟ والحسن لغيره لابد أن يروى من طرق يرتقي بها عن الضعف إلى الحسن، وهو يقول حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فللعلماء أجوبة عن ذلك: إما أن يكون غريب بالنسبة لهذا الراوي وأن روي عن غيره، غريب بهذا اللفظ وإن روي بألفاظ أخرى، إلى أقوال كثيرة، كل هذا لتوجيه كلام الترمذي وعدم إهداره، وإلا فما قعده لا ينطبق على جامعه، وما حكم عليه من الأحاديث الحسان. القسم الثاني يقول: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، يعني خف ضبطه، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي وهو قريب من قولهم حسن لذاته. وقال: بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما علل ولا بمكر أو شذوذ شمل. فكلام الخطابي يتنزل الحسن لذاته، وكلام الترمذي يتنزل الحسن لغيره، على أنه استقر عند المتأخرين تعريف الحسن لذاته بأنه ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والحسن لغيره هو الضعيف على ما سيأتي في حده القابل للانجبار إذا تعددت طرقه. ابن جماعة له تعريف المنهل الروي كأنه يريد أن يجمع قسمي الحسن في حد واحد، يرى أنه جامع مانع، يقول ما اتصل سنده وانتفت علله، في سنده مستور له به شاهد أو مشهور غير متقن، مستور له شاهد حسن لغيره، مشهور غير متقن يعني خف ضبطه فنزل عن درجة الحفظ والضبط والإتقان، ويدخل في هذا حسن لذاته. قال الشيخ: أبو عمرو لا يلزم من ورود حديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس، يعني لو ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يرتقي إلى درجة الحسن، لأن من الضعف ما يقبل الانجبار ومنه ما لا يقبل الانجبار. فأحاديث الكذابين هؤلاء مهما بلغ عددهم لا ترتقي، بل لا تزداد إلا سوءا إذا كان الخبر متداول على ألسنة الكذابين ولو كثر. المتهمين بالكذب يعني من اشتد ضعفهم لا ترتقي أحاديثهم ولا تنجبر. حديث الأذنان من الرأس لا يرتقي وإن روي من طرق. حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا لا ينجبر وإن كثرت طرقه وعمل به بعض أهل العلم. يقول: لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، لا سيما إذا كان ضعف الراوي ناشئا عن خفة ضبطه، إذا كان الضعف ناتج عن الضبط ليس ناتج عن انتفاء العدالة مثلا فإنه يقبل الانجبار. يقول: كما إذا كان راوي سيء الحفظ أو روى الحديث أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة حينئذ تنفع، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، وهذه مسألة مهمة. الضعيف القابل للانجبار إذا جاء من طريق آخر مثله يرتقي إلى الحسن لغيره، لو جاء من طريق ثالث ورابع وخامس وسادس كل ضعيف قابل للانجبار يرتقي درجة واحدة إلى الحسن لغيره أو إلى الصحة. وإذا روي الحديث الضعيف بسند قابل للانجبار وله شواهد تقويه صحيحة أو له متابعات صحيحة يرتقي ولا ما يرتقي؟ يرتقي، لكن إلى الحسن يرتقي درجة واحدة أو أكثر. مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أن الضعيف لا يرتقي إلا إلى الحسن لغيره مهما كانت متابعات وشواهد ولو كانت في الصحيح. وهذه لفتة لطيفة من الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ويقول: ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. أكثر من يزاول التخريج ودراسة الأسانيد لا يرق الحديث أكثر من درجة. لو قلنا إن هذا صنيع الأكثر ما بعد، لكن هل يرتقي الضعيف إلى الصحيح؟ فيتجاوز أكثر من درجة. أقول إذا كان الشاهد صحيح أو المتابع في الصحيح وش المانع؟ لأن المقصود الحكم على المتن، مراد الحكم على المتن، لأنك حكمت على هذا الإسناد بأنه ضعيف وارتقى بشواهده ومتابعاته الصحيحة إلى الصحيح، فالمتن محفوظ صحيح. إذا روي الضعيف شديد الضعف من طرق كثيرة ومتباينة، وجزمنا بأنهم لم يتواطؤوا على ولم يتفقوا على تلقي هذا الخبر مثلا، أو يكون مصدرهم واحد، نقل الخبر من طريق رواة ضعاف شديد الضعف لكن طرقهم متباينة، لا شك أن الكذاب قد يصدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فهل نستطيع أن نرقي الحديث شديد الضعف إلى الحسن بتعدد طرقه، طرق متباينة جاءت من جهات؟ الجمهور لا. طريقة السيوطي وأشار إليه في ألفيته أنه يمكن، سلمان تقال: وربما يكون كالذي بدي، يعني كالحسن لغيره. وعمل الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، ناصر الدين الألباني، أحيانا يؤيد هذا القول، لكن المعتمد عند جماهير العلماء أن شديد الضعف لا ينجى بالحديث، وأنه وجود رواية مثل عدمها.
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني.
نعم، الترمذي هو الذي شهر الحديث الحسن، هو الذي شهره في كتابه في جامعه، لا يكاد حديث من الحكم عليه بالحسن أو بالصحة مع الحسن، غالبا قد يفرد الصحة. المقصود أن غالب الأحاديث محكوم عليها بالحسن إما مفردا أو مضموما إلى الصحة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أول من عرف أنه قسم هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله، يعني ذكر حديث تقسيمه إلى صحيح حسن ضعيف، يقول: أما من قبل الترمذي من أهل العلم فيقسمونه إلى صحيح وضعيف. والضعيف عندهم نوعان: ضعيف ضعفا لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفا يوجب تركه وهو الواهي. الخلاف لفظا، هو قال ان الحسن ما يعرف وهو معروف عند من قبل الترمذي كأحمد والبخاري وعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة وجمع من أجل، حتى الشافعي أشار إليه. الاسم موجود، التسمية موجودة، لكن هل الحقيقة الحقيقة؟ ما دام اللفظ موجود ومطلق، والخلاف لفظي، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الضعيف قسمين: ضعف لا يمتنع العمل به، لماذا لا نسميه حسن؟ نعم، وهو يشبه شيخ الإسلام له مقصد وله هدف، وإن كان هذا سابق لأوانه لكن لابد من بيانه. شيخ الإسلام يريد أن يدافع عن الإمام أحمد وأن الإمام أحمد رحمه الله احتج بالضعيف في الفضائل. يقول إن الإمام أحمد إذا أراد أن أو مراد الإمام أحمد من قوله الاحتجاج بالضعيف في الفضائل لا يريد به الضعيف الذي لا يقبل الذي نزل عن درجة الاحتجاج، إنما يريد به النوع الأول من الضعيف الذي ذكره الشيخ، والضعف الذي لا يمتنع العمل به وهو الحسن في الاصطلاح. لكن كلام الشيخ رحمه الله متعقد. أولا أن إطلاق الحسن موجود عند من قبل الترمذي من طبقة شيوخه وشيوخهم. الأمر الثاني أنه يلزم منه أن الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الحسن في الأحكام، لأنه لا يحتج بالضعيف في الأحكام، يحتج بالضعيف في الفضائل. والضعيف عند شيخ الإسلام رحمه الله الذي اصطلح عليه فيما بعد بأنه هو الحسن. إذن الإمام أحمد لا يحتج بالضعيف في الأحكام، وهذا خلاف المعروف في مذهب الإمام أحمد. على كل حال يأتي في الاحتجاج بالضعيف كلام طويل حول هذه المسألة، لكن هذه إشارة. نعم.
أبو داود من مظان الحديث الحسن قال: ومن مظانه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
نعم. من مظان الحديث الحسن لما ذكر حديث حسن، وحيث الحد والتعريف والحكم، ذكر من مظانه، ذكر جامع الترمذي وسنن أبي داود، لأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فالذي يشبه الصحيح ويقاربه هو الحسن. قال: وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه. ابن كثير رحمه الله يذكر أنه وقف على رواية من رسالته إلى أهل مكة أنه: وما سكت عنه فهو حسن، وهذا يوافق اختيار ابن الصلاح. ابن الصلاح الذي يجعله يتوسط في الأحاديث التي لا يذكر فيها كلاما لا يتعقبها بل يسكت عنها، ولا يوجد نص على صحة الخبر والحديث غير مخرج في الصحيحين، أنه يتوسط في أمره ويحكم عليه بالحسن. هذا من باب التوسط الحكم، وهذا الذي أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف. وإلا فالأصل أن السنن وغيرها من الكتب حاشى الصحيحين مما ينبغي أن تدرس أسانيده ويحكم على كل حديث مما يليق به، كما تقدم في كلامه عن مستدرك الحاكم. يقول ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. اعترض على هذا الكلام بأن فيما سكت عنه أبو داود الصحيح، وفيما سكت عنه أبو داود الحسن وهو كثير، وفيما سكت عنه الضعيف، لأن مقتضى لفظه وما كان فيه وهن شديد بينته، معناه أن الوهن والضعف غير شديد لا يبينه، إذن فيه الضعيف. وأيضا واقع الكتاب يشهد بأنه سكت عن أحاديث ضعيفة بل شديدة الضعف، فكيف نقول إن ما سكت عنه أبو داود هو حسن؟ وهذا المسلك يسلكه النووي كثيرا. هذا الحديث خرجه أبو داود سكت عنه فهو حسن، سلكه المنذري أيضا بالترغيب سكت عنه أبو داود. المقصود أن هذا قول مسلوك لكنه مرجوح. لماذا؟ لأنه وجدت الأنواع فيما سكت عنه، ففيما سكت عنه الصحيح والحسن والضعيف، والأولى أن يتصدى للكتاب وغيره من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها الصحة، أو التزموا واشترطوا لكن لم يفوا، أن يحكم على كل حديث مما يليق به. كلام أبي داود على الحديث، هل نقول أن ما أشار إليه هنا كله موجود في السنن؟ يعني ما سكت عنه في السنن فقط، أو في كتبه الأخرى، سؤالات الأجري، أو إذا تكلم على راوي من الرواة في موضع ينسحب هذا على جميع الكتاب؟ المقصود أن هذا غير منضبط، غير منضبط، فلا بد من الحكم على كل حديث حديث. نعم إذا كان حديث مخرج في الصحيحين أو في أحدهما لا كلام، لكن الشأن فيما عدا ذلك. والروايات عن أبي داود كثيرة، الكتب لها روايات، الكتب لها روايات، والبخاري مروي بروايات متعددة، في بعضها ما لا يوجد في بعض، مسلم كذلك وإن كان أقل، أبو داود كذلك وهو أكثر من مسلم في هذا، هناك رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ورواية ابن العبد ورواية ابن الأعرابي بسنن أبي داود، وفي بعضها ما لا يوجد في بعض وإن كان قليل لكنه موجود، فقد يوجد الكلام في بعض الروايات دون بعض. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، طبع قسم منها، والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عنه عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، يقول هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. لكن كل هذا الكلام أفرزه رأي ابن الصلاح في انقطاع التصحيح والتضعيف، وإلا ما دام الآلة موجودة والشخص متأهل للحكم فلا ينتظر لا كلام أبي داود ولا سكوت أبي داود، لأن كلام أبي داود ككلام غيره من أهل العلم، إن كلام الترمذي أصرح من كلام أبي داود
ينص صراحة على أن هذا حديث صحيح، لكن هل يلزم من ذلك أن الحديث صحيح بالفعل؟ ما يلزم، لأن الجمهور يرون أن الترمذي متساهل في التصحيح والتحسين، وإن زعم بعضهم أنه تصحيحه معتبر، وإن زاد الشيخ أحمد شاكر في ذلك ورأى أن تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله، يعني إذا قال هذا حديث صحيح أو حسن صحيح فالرجال هؤلاء كلهم ثقات، هذا كلام ليس بالصحيح، هذا كلام. وكم من حديث صححه الترمذي وفيه نظر، كم من حديث حسنه الترمذي وفيه أنظار. قول أبي داود رحمه الله: ذكرت في الصحيح ما يشبهه ويقاربه. ابن سيد الناس يرى أن كلام أبي داود مثل كلام الإمام مسلم حينما قسم الرواة إلى طبقات، فخرج لأهل الطبقة الأولى المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان، وخرج عمن دونهم ممن ليسوا كذلك. يقول: ما في فرق بين كلام الإمام مسلم وتقسيم الرواة إلى طبقات ونزوله إلى أحاديث الطبقة الثانية بل والثالثة أحيانا، من ما في فرق بينه وبين قول الإمام أبي داود: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. ولذا يقول حافظ العراقي رحمه الله: وللإمام العمري إنما قول أبي داود يحكي مسلم حيث يقول: جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء، فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد. مسلم نزل عن الدرجة الأولى، عن الطبقة الأولى، عن الحفظ والضبط والإتقان، لكنه التزم الصحة ووفى بها، وإذا نزل نزل إلى من خف ضبطه، وارتفعت هذه الخفة بمتابعة غيره من أهل الضبط والإتقان. فرق بين ما نزل إليه الإمام مسلم وبين ما سكت عنه، فرق كبير، وواقع الكتابين يشهد بالفرق. وإن قال ابن سيد الناس هذا الكلام، نعم، يقول هذا السائل وهذه مناسبة: ألا يقال عن تصحيح الترمذي أو تحسينه لبعض الأحاديث توثيق فعلي لرجل رجال الإسناد عنده وإن لم يكن عند غيره؟ متى يكون توثيق فعلي؟ إذا كان الحديث يدور عليه، لكن إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يحتمل أن يكون توثيق فعلي. لكن إذا خرج البخاري عن شخص مدار الحديث عليه كنا توثيق فعلي، أما إذا خرج الحديث ثم حكم عليه بالصحة وفي الباب غيره نظر إلى المجموع. معروف طريقة الترمذي التصحيح المجموع كما هو معروف. نعم، يقول: ما هو قول الراجح في الحسن لغيره يحتج به في العقائد والأحكام، وهل يخصص القرآن والحديث المتواتر والأحاد؟ المقصود إذا قلنا أن الحسن حجة كالصحيح على الخلاف في ذلك، وما ذكر من الخلاف بين قسميه هل يحتج بالحسن لذاته أو الحسن لغيره إذا ارتقى، فإذا اقتنعنا أن الحديث وصل إلى رتبة الحسن والحسن حجة فهو حجة، والشرع متساوي الأقدام يستوي في ذلك العقائد والأحكام والفضائل وغيرها، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في الضعيف. نعم.
كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
نعم البغوي الإمام حسين بن مسعود البغوي له كتاب اسمه المصابيح، مصابيح السنة مطبوع مشهور متداول وله شروح كثيرة، ورتبه التبريزي في المشكات وزاد عليه، المقصود أنه كتاب مشهور. لكن البغوي سلك مسلك غريب، فإذا ذكر الباب ذكر من الصحاح، ويقصد بذلك ما خرج في الصحيحين أو في أحدهما، ثم يقول بعد ذلك من الحسان، ويقصد بذلك ما رواه أهل السنن. من الصحاح لا إشكال، لكن من الحسان هل هو حكم منه على هذه الأحاديث التي خرجت في السنن بأنها حسان، ولو صحت أسانيدها ولو ضعفت أسانيدها؟ وهل لقائل أن يقول أن كلام البغوي مستدرك ويشاح في اصطلاحه، أو نقول كما يطلق أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح؟ والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه للسنن، قلت نعم نعم، بل فيها غير الحسن. المقصود هل يشاح البغوي في اصطلاحه، أو نقول أنه بيّن اصطلاحه في المقدمة ويكفي؟ أهل العلم كثيرا ما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه وعلى عواهنه، فهناك من الاصطلاح ما يشاح فيه، ومن الاصطلاح ما لا مشاحة فيه. لو اصطلح شخص لنفسه أن يسمي والد الزوجة عم، والناس يقولون خال، يقول لا أنا بسمي عم، يشاح في الاصطلاح ولا يشاح؟ لا يشاح، لأن الاصطلاح لا يترتب عليه الحكم. لكن لو قال عمي ويقصد بذلك أخا والده، الناس يسمونه عم، إخواني كلهم يسمونه عم، أنا بسمي خال، يشاح في الاصطلاح ولا ما يشاح؟ يشاح، ترتب عليه حكم شرعي، يرثه ولا يرثه، مسألة معروفة. لو قال أنا مصطلح نفسي أن أقول الشرق غرب والغرب شرق والشمال جنوب والعكس، والسماء تحت والأرض فوق، أنا ببين بالمقدمة والاصطلاح وأنا مطلوب له. لكن إذا كان لا يغير هذا الاصطلاح من الواقع شيء، الخارطة بدل ما تكون الشمال فوق اجعل تحت تقلب الخارطة، لا بأس، الحكم ما يتغير. ابن حوقل في سورة الأرض يجعل الجنوب هو الفوق، وما يتغير شيء من الحكم. لكن شرقوا أو غربوا في الحديث، تقول لا أنا الشرق عندي جنوب وجنوب، تقول لا. فالاصطلاح الذي يترتب عليه حكم ويخالف هذا الاصطلاح لا بد من المشاحة، فيشاح البغوي على هذا الاصطلاح ويناقش فيه. فحكمه على أحاديث السنن بأنها حسان مردود عليه، رد عليه إذ بها غير الحسن بلا شك، لأن فيها الصحيح وفيها الضعيف. يقول ما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، هو اصطلاح خاص لا يعرف إلا به، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. وعرفنا أن الاصطلاح الذي يخالف ما تقرر في علم من العلوم استقر عليه أهل الفن لا بد من المشاحة فيه. واحد نصف على اثنين، يقول واحد ربع على اثنين يطاع؟ لا، ما يمكن. وهناك قواعد يطلقها أهل العلم لا بد من تقييدها، لا بد من تقييدها، مثل هذه القاعدة لا مشاحة بالاصطلاح، ومثل قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحيانا نحتاج إلى خصوص السبب عند التعارض، ومثل قولهم الخلاف شر. هذه أمور يطلقونها ولا بد من تقييدها. لو تواطأ كثير الناس على ارتكاب محرم تقول الخلاف شر، أو ترك واجب تقول الخلاف شر، لا، لكن ما يسع فيه الخلاف، نعم الخلاف شر. المقصود أن البغوي يشاح في اصطلاحه لأنه خالف ما تقرر في هذا العلم. نعم.
صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. قول الترمذي حديث حسن صحيح.
لحظة لحظة. الحكم على السند لا يعني أو لا يلزم منه الحكم على المتن. فإذا حكمنا على إسناد بأنه ضعيف لا يلزم من ذلك ضعف المتن لوروده من طرق أخرى يرتقي بها، كما أننا إذا قلنا هذا حديث صحيح الإسناد لا يلزم من صحة المتن لوجود المخالف مثلا، مخالف الراجح حيث يكون شاذ أو منكر أو يشتمل المتن على علة. هناك أحاديث جاءت بأسانيد صحيح لكنها أحاديث معلل، والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. لكن إن أطلقه من اعتمد قوله، قال الإمام أحمد صحيح الإسناد، أو قال البخاري الحديث صحيح الإسناد، يقبل، لأنه ما يتصور أن الإمام أحمد يصحح الإسناد وفي متنه علة ويسكت، أو البخاري أو إمام معتمد من أئمة الحديث. واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقل. نعم إذا كان أحد الباحثين وأفرادهم ممن لا يدرك العلل بل يحكم على ما بين يديه من الأسانيد لا يلزم منه لا الصحة ولا الضعف. نعم الإسناد الذي بين يديك صحيح، لكن متنه الجمع جميع طرق الحديث، والباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأ. حكم على الحديث لأنه ضعيف، قد يرد ويروى من طرق أخرى ينجبر بها فيكون المتن حينئذ صحيحا. نعم.
قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
هذه المسألة مشكلة، بلغت الأقوال فيها إلى 12 قولا لأهل العلم، والإشكال باقي، لأن الترمذي رحمه الله ليس له قاعدة بينة فيها، ولذا اضطربت أقوال أهل العلم في مراد الترمذي بقوله حديث حسن صحيح. والسبب في ذلك أن الحسن قاصر عن الصحيح، والصحيح مرتفع، فكيف يحكم على خبر واحد بأنه قد بلغ درجة من الضبط والإتقان ثم يحكم عليه بما هو أقل من هذه الدرجة؟ لتوضيح الصورة، لو قلت لولدك نجحت؟ قال نعم. قلت وش تقديرك؟ قال جيد جدا ممتاز. شو معنى جيد جدا ممتاز؟ اللهم إلا إذا انفكت الجهة، يعني جيد جدا تقدير العام مثلا، وممتاز التقدير الخاص، أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن. التمس أجوبة كثيرة عن هذا، منهم من يقول إن كان الحديث مروي من أكثر من طريق فمراد الترمذي أنه صحيح من طريق وحسن من طريق، فعلى هذا يكون حكمه بأن الحديث حسن صحيح أقوى من قوله صحيح فقط. وإذا كان الحديث غريبا ليس له إلا طريق واحد فقالوا أنه صحيح عند قوم وحسن عند آخرين. وعلى هذا يكون حكمه بأنه حسن صحيح أقل من كونه صحيح فقط. ومنهم من يقول المراد بحسن صحيح حسن الإسناد صحيح المتن إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي لا يكفي لاستيعابها الوقت. يقول وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومشكل، نعم عرفنا وجه الإشكال، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، لما تقرر من أن الحسن قاصر عن الصحيح، فالجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثبات له. فمنهم من قال، هذا ما يرجحه ابن حجر، منهم من قال ذلك باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح، لكن الإشكال إذا قال حسن صحيح غريب، يعني ما له الأسناد الواحد لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومع ذلك قال بعضهم أن مراده حسن بإسناد صحيح بإسناد غريب بهذا اللفظ مثلا، لا نعرف إلا من هذا الوجه عن هذا الراوي. فإذا انفكت الجهات سهل الأمر. ومنهم من يقول إنه حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار السند، يعني متنه لفظه حسن الفاظه جميلة، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر. يقول الحافظ ابن كثير وفي هذا نظر، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم. هل الحسن ما فيه بشرى للمسلم؟ إذا كان المراد به ذلك نعم، لكن إذا كانت ألفاظه جزلة وجميلة وقوية وإن كان في صفة جهنم، الحسن حسن اللفظ حسن وإن كان ليست فيه بشرى بل فيه تحذير. ولكم في القصاص حياة. أبلغ ما قيل في الباب فحسنة وجزلة وجميلة وهو قصاص، وهم يقولون القتل أنفع للقتل. يقول فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. ابن الصلاح يقول إنه غير مستنكر أن يطلق الحسن ويريد بحسن اللفظ وجماله وجزالته وقوته. ابن دقيق العيد أورد عليه أن الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع قد يأتي بألفاظ حسنة يستحسنها السامع ويلتذ بسماعها ويميل إليه. حديث القصاص وأكثرها موضوعة تلذذ الناس بسماعها، وأخبار الزهاد الموجودة في الكتب التي تعتني بذكر أخبارهم حلية وصفة الصفوة وغيرها، فضلا عن طبقات الصوفية فيها ألفاظ كثير من الناس يتمنى سماعها ويتلذذ بذكرها، وفيها من الأخبار الموضوع الشيء الكثير. ولذا انتقاد من دقيق العيد يقول الضعيف ولو بلغ رتبة الوضع إذا كان حسن اللفظ لا يرد على قول ابن الصلاح وأنه غير مستنكر. يقول الحافظ ابن كثير بعد ذلك والذي يظهر لي أنه يعني الترمذي يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يعني يمزج يخلط، يعني مثل لو وضعت ليمون على السكر حامض حلو. يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، في اللي يطلع شيء متوسط بينهما، شيء متوسط بين الصحة والحسن. وفيه موافقة إلى حد ما مع قول من يقول إن المراد بقول حسن صحيح أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يعني في خلاف. يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ودون الصحيح. يعني أتينا بسكر خالص، نعم، وأتينا بسكر وعصرنا عليه شيء من الحنظل، شيء يسير، صار أقل من السكر الخالص، وإلا الحامض حلو أحسن منه، نعم، أرفع مرتبة من السكر. على كل حال هذا للتنظير والتوضيح. يقول فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، يعني في مرتبة متوسطة بين الحسن والصحيح. ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه على الحديث بالصحة مع الحسن، والله أعلم. على كل حال متى نحتاج إلى هذا الكلام كله؟ هذا الكلام وهذا الإشكال وفهم والإجابة عن متى نحتاج إليه؟ إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه، إذا أردنا أن نقلد الترمذي في أحكامه احتاجنا لمثل هذا الكلام. وإلا إذا قلنا أن المتأهل ينظر في كل حديث حديث ويتعبد الله سبحانه وتعالى بما يظهر له من حكمه فلسنا بحاجة إلى هذا الكلام. ومما ينبغي التنبه له أن نسخ الترمذي سواء كان منها المخطوط والمطبوع متباينة في الأحكام، متباينة تباينا شديدا، فبعض الأحاديث يحكم عليه بالحسن فقط، مع أنه في بعض النسخ حسن صحيح أو صحيح أو العكس. وهذا التباين قديم، نجد عند الشراح ممن هم في القرن السادس والسابع فمن دونهم ينقلون عن الترمذي أشياء ليست موجودة في أشياء من الأحكام تخالف ما لدينا من النسخ. ولذا يوصي أهل العلم بالعناية بهذا الكتاب ومقابلة نسخه والبحث عن نسخ موثقة صحيحة مقروءة على أئمة. ولا شك أن هذا مما تنبغي العناية به، جدير وحري وخليق بهذه العناية، لأن الكتاب من أنفع كتب السنن أو من أنفع كتب السنة للمتخرج للمتعلم، هو أقلها تكرارا وأكثر من السنن في تعليل الأحاديث والحكم عليها والنقل عن الأئمة في ذلك وذكر الشواهد، فهو أنفع ما يتمرن عليه الطالب ويتخرج عليه، فتنبغي العناية به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة، هذا الكلام صحيح؟ يقول: فكيف يجعل ما يرويه من قبيل الحسن وعليه ينزل كلام الترمذي؟ يجعل ما يرويه من قبيل الحسن إذا توبع، إذا روي نحوه من وجه آخر، كما نص على ذلك ابن الصلاح في كلامه. أسئلة كثيرة، يقول: يسأل عن طبعة فتح الباري دار السلام الجديدة، طبعوه أولا وقالوا إنهم طبعوه على طبعة الأنصارية الهندية وعلى بولاق وغيرها من الطبعات، وجد في بعض في طبعتهم بعض الأخطاء التي لا توجد في الطبعات السابقة، لأن الكتاب كبير ويحتاج إلى جمع من المتأهلين لمقابلته والنظر في نسخه، ترجيح بعض الألفاظ على بعض. المقصود أنها طبعة لا بأس بها في الجملة، لكن ليست خالية تماما من الأخطاء. هم بكلامهم وقولهم أنهم قابلوا على الطبعات السابقة كلها يوحي كلامهم أنها أفضل من الطبعات السابقة، لا، ليست بأفضل، أحضرت عندنا في الدرس ووقفنا على بعض الأخطاء التي لا توجد في غيره. وعلى كل حال، طبعتهم الجديدة التي فيها التعليقات على مسائل الاعتقاد من أول الكتاب إلى آخره ينبغي أن تقتنى، يستفاد منها هذه التعليقات. يقول: ما دام تصحيح الترمذي وتحسينه ليس معتبرا كأحكام الشيخين، فما هي ثمرة الخلاف معنى قولي حسن صحيح؟ قلت: إنما يحتاج إلى هذا الخلاف حينما نقول بتقليد المتقدمين في تصحيحهم وانقطاع التصحيح بالنسبة للمتأخرين وهم يراه ابن الصلاح، لكن الرأي الصواب في هذه المسألة أن المتأخر إذا تأهل للتصحيح والتضعيف أنه ليس له ذلك، بل هو المتعين في حقه على أن لا يخرج عن أحكام المتقدمين، على أن لا يخرج عن مجموع أحكام المتقدمين. يقول في الحديث الذي يتقوى بالمتابعات والشواهد، إذا كان الحديث في العقيدة كيف يعقد المسلم عليه قلبه في أمور الاعتقاد مع أنه أصلا لم يجزم بثبوت الحديث نفسه؟ الأحكام والعقائد والتكاليف مناطة بغلبة الظن، وإلا لو اشترطنا القاطع ما ثبت عندنا إلا القليل النادر. نعم يثبت، يصفو لنا القرآن وما تواتر من السنة، لكن إذا وجدت غلبة الظن في ثبوت الخبر كفت، لأن الأحكام مناطة بغلبة الظن، ولا يلزم أن نقطع بكل خبر نسمعه أو لا نعمل به، لا، يجب العمل به وإن لم نقطع بثبوته. فالأحكام والعقائد مناطها غلبة الظن، ولا نقول أنها تحتاج إلى دليل قطعي وإلا فلا، وإلا لم يثبت عندنا شيء يذكر. فعامة الأحاديث أخبار أحاد تفيد غلبة الظن إلا إذا احتفت بها قرينة على ما تقدم. يقول طبعة سمير الزهيري في بلوغ المرام، طبعة لا بأس بها في الجملة، نعم وجد عليه ملاحظات في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها، لكن هي في جملتها طيبة. الأسئلة مكررة. يقول أين يوجد كلام أبي داود على الأحاديث في غير كتابه السنن؟ نعم يوجد في السؤالات، سؤالات بعبيد الأعجري، وفيها أيضا أشياء وإن كانت يسيرة في سؤالاته للإمام أحمد، يذكر بعض الأشياء، وفي بعض الروايات ما يوجد دون بعض. يعني ذكرنا أن سنن أبي داود مروي بروايات متعددة كغيره من كتب السنة، فيوجد في رواية اللؤلؤي ما لا يوجد في رواية ابن العبد، ويوجد في رواية ابن العبد ما لا يوجد في رواية ابن داسة، فلا نجزم بأن داود لم يتكلم على هذا الحديث أو لم ينبه عليه، لأننا وقفنا على رواية واحدة حتى نجمع الروايات كلها. يقول طبعا دار العاصمة سبل السلام تحقيق طارق عوض، هذه طبعا ما رأيته إلى الآن، ما رأيته، وطارق عوض الله مظنة للتجويد. يقول ما أفضل الشروح للسنن الأربعة؟ كلام في هذا يطول، والموازنة بينها يحتاج إلى وقت طويل. هناك أشرطة سجلت في شروح الكتب الستة ومزاياها، فليرجع إليها. يقول ما حد التواتر من حيث العدد؟ قول الراجح فيه، قول الراجح أنه لا عدد محصور، بل إذا أفاد الخبر طمأنينة النفس والوثوق به وألزم السامع بتصديقه قد بلغ حد التواتر. وفي هذا كلام يطول جدا من حيث لزوم الدور وعدم احتاج إلى وقت لبسطه، لأن المسألة دقيقة وتحتاج إلى وقت البسط، فلتراجع الأشرطة المسجلة في شرح النخبة ونظمها.
نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثالث، بعد أن تحدث في النوع الأول عن الصحيح والثاني عن الحسن، النوع الثالث الضعيف، وهذا هو الترتيب الطبيعي. وأما قول الحافظ العراقي وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن من أجل مراعاة النظم، وإلا فالأصل أن الضعيف متأخر عن رتبة الحسن، وإدخاله في السنن أيضا من باب تتميم القسمة، وإلا فالأصل أنه لا يدخل في السنن، لأن الغالب على الظن عدم ثبوته. الضعيف من الضعف أو الضعف، الضم لغة قريش والفتح لغة تميم، وخلاف القوة والصحة. والضعف والضعف بالفتح والضم لغتان لمدلول واحد، ويستعملان للضعف العام سواء كان في البدن أو في العقل والرأي، وإن كان بعضهم يخص الضعف بالفتح لضعف العقل والرأي وبالضم لضعف الجسد. المقصود أن هاتان اللغتان قرئ بهما، والضم لغة قريش والفتح لغة تميم. قال يعني ابن الصلاح: وما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، اختل فيه شرط من شروط الصحيح. شروط الصحيح الخمسة التي تقدمت: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. إذا تخلف شرط واحد من هذه الشروط قلنا إنه لم تجتمع فيه هذه الصفات فهو الحديث الضعيف، ولا صفات الحديث الحسن المذكورة فيما تقدم. يختلف الحسن عن الصحيح في تمام الضبط مثلا، فيشترط أعلاه للصحة ويقبل ما دون الأعلى للحسن، وهذا تقدم الكلام. فإذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة وانعدم الجابر فهو الحديث الضعيف. والنقاش طويل في هذا الحد، وعطف صفات الحسن على صفات الصحيح، لأنه إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. إذا لم تتوافر صفات الحديث الحسن وشروطه، هل يمكن أن تتوافر شروط الحديث الصحيح؟ لا يمكن. فلماذا يذكر الصحيح في الحد مع أن المطلوب في الحدود أن تكون مختصرة لتحفظ وأن تكون جامعة مانعة؟ ولذا اقتصر الحافظ العراقي في تعريف الضعيف على ذكر الحسن، أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي إلى آخره. فلا داعي لذكر الصحيح في الحد، لأنه إذا قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر. يعني إذا قلت الطفل ما لم يبلغ سن الشباب، هل يحتاج أن تقول ولا الشيخوخة؟ يحتاج؟ لا يحتاج، لأنه إذا قصر عن رتبة سن الشباب فهو عن سن الشيخوخة والكهولة أقصر. بعض المدافع عن ابن الصلاح ويقول ما هذا لا بد منه. لماذا؟ يقول هو نظير قولهم الكلمة اسم وفعل وحرف. الحرف ما لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ما يكفي أن نقول ما لا يقبل علامات الاسم، ولا يكفي أن نقول ما لا يقبل علامات الفعل، لكن هذا التنظير غير مطابق. هذا التنظير غير مطابق، وذكر الاسم والفعل لا بد منه، لأنه لا يلزم من عدم قبول علامات الاسم أن يكون حرفا، بل قد يكون فعل، فإذا لا بد من ذكر الفعل. أما هنا فعندنا مراتب. مراتب مرتب بعضها على بعض، فلا يمكن الوصول إلى الدرجة الثالثة إلا بعد مرور بالدرجة الثانية. على هذا لا نحتاج إلى ذكر الدرجة الثالثة في الحد. إذا قدر أن الأضعف الضعيف ثم الحسن، فإذا لم يصل إلى رتبة الحسن فلن يصل إلى درجة الصحيح. والكلام في هذا طويل ومناقشات لا يحتملها الوقت. ابن حجر خرج من هذا الكلام كله في تعريف الضعيف، قال هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، والقبول يشمل الصحيح ويشمل الحسن. هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات القبول، ثم تكلم عن ابن الصلاح على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميع، وأطال العلماء تقسيمه بهذه الطريقة تبعا لتخلف أي صفة من صفات القبول، حتى أوصل بعضهم أقسامه إلى أكثر من 500 صورة. وطريقة استخراج هذه الصور عندنا 5 شروط، نأتي إلى الشروط واحدا بعد الآخر يصير عندنا 5 صور، ثم نأتي إلى الأول مضموما إلى الثاني صورة ثانية سادسة مثلا، الأول إلى الثالث سابعة، الأول إلى الرابع ثامنة، وهكذا. ثم نأتي إلى الثاني ونفعل به كما فعلنا بالأول. ابن حجر أضرب عن هذا كله وقال إن التقسيم بهذه الطريقة تعب ليس وراءه أرب. كتبت الرسائل في أقسام الضعيف، لكن ما النتيجة؟ ما النتيجة أن نوصل الأقسام إلى أكثر من 500 قسم، إلى 500 صورة أو أكثر؟ ليس هناك فائدة. المسمى من أنواعه قليل، ولذا قال: فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغيره، ويكتفى في بقية الصور أن يقال ضعيف أو ضعيف جدا. إن كان الهدف من هذا التقسيم أن نعرف كم يبلغ، فهذه نتيجة مرة، نتيجة نظرية لا يترتب عليها فائدة حمولية. أما الأقسام التي نطق بها العلماء فهي الأقسام المذكورة، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها: الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. الضعف ينشأ من أحد أمرين: إما من فقد العدالة أو فقد الضبط، والعدالة يخرمها أمور: الكذب، تهمة بالكذب، الفسق، البدعة، جهالة، على خلاف في المجهول يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. وعدم الضبط يكون بسبب كثرة الخطأ، فحش الغلط، الوهم، مخالفة الثقات وغير ذلك. المقصود أن الضعف سرب إلى الخبر بهذه الأشياء، بسبب هذه الأشياء. وأما العمل به فسيأتي في الفصول التالية للمقلوب، حيث يشير إليه المؤلف هناك إن شاء الله تعالى. نعم.
النوع الرابع: المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
نعم. النوع الرابع: المسند. وقد اختلف في حده، فالذي يراه الحاكم أنه المتصل المرفوع، المتصل المرفوع ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،